بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الطحاوية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع الحق بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين في كتابه في عقيدته: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، ولا إله غيره. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: ولا إله غيره. تكلم وابتدا قال في بداية العقيدة: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. هذه الكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي الحنيفية ملة إبراهيم، وهي التي جعلها الله كلمة باقية في عقبه، وهي التي خلقت لأجلها المخلوقات، وبها قامت الأرض والسماوات، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلى آخر ما قال رحمه الله. هذه الكلمة بها يدخل الإسلام، كما قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: واعلم أن لا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضعت السماوات والأرض في كفة، لو وضعت السماوات ومن فيهن غير الله عز وجل، والأراضين ومن فيهن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت فيهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي بها يدخل الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. كلمة التوحيد، وهي هذه الكلمة التي جاء في الحديث أنها المنجية، أن هناك عبد يكلمه الله عز وجل ويعرفه بخطايا، بما أخطأ وما كسب وما عملت يداه، فإذا معه 99 سجلا من السيئات، ويقول الله عز وجل هل لك من عذر؟ فيقول لا. هل لك من عمل؟ يقول لا. فيقول الله عز وجل إنه لا يظلم أحد ولا يظلم ربك أحدا، فيقول بل لك بطاقة. هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، فقال وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فوزنت هذه البطاقة وطاشت بالسجلات 99 سجلا. هذه كلمة عظيمة ومعناها عرفه الكفار عندما جاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أريد منكم أن تقولوا كلمة، وذلك بعدما أتوا وشكوا إلى عمه أبي طالب إن ابن أخيك يسفه آلهتنا ويسبها إلى آخر ما قالوا. فقال له يا ابن أخي إن قومك يقولون كذا وكذا، فإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك مالا حتى تصبح أغنانا، وإن كنت تريد زوجة زوجناك أحسن نسائنا. عرض له أمور الدنيا جميعا، فقال لا أريد شيئا، أريد أن تقول كلمة. قالوا نعطيك 10. قال قولوا لا إله إلا الله. فقالوا أما هذه فلا، أما هذه فلا. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فعرفوا معنى لا إله إلا الله، وهو معناها لا معبود حق إلا الله، ولا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. قال الشحاح ابن أحمد الحكمي فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشرك والنظير. وقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مبينا معنى هذه الكلمة، فقال فاعلم أن معنى هذه الكلمة نفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى، وإثباتها كلها لله وحده لا شريك له، ليس فيها حق لغيره، لا لملك مقر، ولا لنبي مرشد، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وقال فاعلم أن الإله هو المعبود. هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم. فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلها من دون الله وجميع ذلك باطل إلا إله واحد وهو الله تبارك وإلا الله وحده تبارك وتعالى علوا كبيرا. انتهى كلام رحمه الله. ومن الأدلة التي تدل على هذا المعنى قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ففي هذه الآية معناها معنى لا إله إلا الله وهو أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك ولا يشرك به شيئا مهما كان ولا يتخذ الأرباب من دون الله. وأيضا مما يدل على هذا على معنى لا إله إلا الله قوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله. فإذا كان لا إله إلا الله فيجب إخلاص العبادة لله وحده ولا يشرك مع الله أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه الكلمة قول لا إله إلا الله هذه الكلمة ذكر أهل العلم أن لهذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله شروط سبعة كما قال شيخ حافظ الحكمي وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. إذا القول ليس كل قول ينفع بل هناك أن يقولها بهذه الشروط وإذا قالها بهذه الشروط فقوله وتصبح لها يصبح نفعها وتكون الأحاديث الواردة في قولها على هذا المقصد وهذا المراد. أما من يقولها غير معتقد فيها لا يعلم معناها ولا غير عالم بمعناه وبما دلت عليه هذه الكلمة أو شاك فيها أو نحو ذلك من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في قائل هذه الكلمة حتى يفوز بالمقصد الذي ينال قائل هذه الكلمة. وقال وسيأتي إن شاء الله تعالى من الأحاديث وبيان من قال هذه الكلمة آتيا بهذه الشروط فإنه يحصل على المراد بإذن الله عز وجل. أول هذه ومعنى استكمال هذه الشروط بمعنى اجتماعها في العبد كما يقول الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله، اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها. وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه كثيرا يقع فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله والله سلام. إذن يقول الشيخ حافظ رحمه الله معنى استكمال هذه الشروط أن يلتزم هذه الشروط، ومعنى هذه الشروط ليس المقصود حفظ هذه الشروط، لا، المقصود أن يقول هذه الشروط الكريمة بمفهوم هذه الشروط، ولو لم يكن يعرف هذه الشروط ربما أنه لو قيل له عدد شروط لا إله إلا الله ما استطاع، ولكنه يقولها عالما بمعناها مستيقنا به قلبه مستيقنا بها قلبه قابلا لها منقادا لما أمرت به محبا صادقا مخلصا. فإذا قال هذه الكلمة بذلك فإنه بإذن الله عز وجل ينتفع بها ولو لم يكن عالما بهذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ هذه شروط سبعة، وذكر بعض العلماء الثامن سنتعي إن شاء الله تعالى. الشرط الأول العلم بمعناها، العلم بمعناها بمعنى لا إله إلا الله، وكما ذكرنا المعنى قبل قليل أي لا معبود حق إلا الله، لأن هناك معبودات، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، لأن هناك معبودات من دون الله، تعبد الملائكة وتعبد الشمس ويعبد عيسى ويعبد عزير وعبد عزير وتعبد الشمس وتعبد الكواكب وتعبد الأصنام وتعبد الأحجار وتعبد القبور إلى غير ذلك من المعبودات من دون الله كثيرا، لكن المعبود الحق هو الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالعلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، هذا العلم المنافي للجهل كما قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر له. قال الإمام البخاري رحمه الله بدأ بالعلم قبل القول والعمل، العلم بلا إله إلا الله، العلم بمقتضى هذه الكلمة، العلم بمعناها. ولذلك كثير من بعض المسلمين في بلاد الإسلام غير هذه البلاد لله الحمد لا يعرفون معنى لا إله إلا الله إلا لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك إذا دعا القبر ودعا الولي ودعا غير الله عز وجل ودعا أما إذا وإذا حصلت له كاشفة وحصل له ضر توجه لغير الله عز وجل. والله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فهذا العلم بمعنى لا إله إلا الله. فيقول: كيف تقول لا إله إلا الله وهو يدعو من دون الله؟ هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ هذا مخالف لمعنى لا إله إلا الله. يذبح لغير الله هذا مخالف للا إله إلا الله، مناقض للا إله إلا الله. الذي يدعو من دون الله والذي يسجد لغير الله هذا مخالف للا إله إلا الله. معرفة معنى لا إله إلا الله معناها أنك لا تعبد إلا الله وحده، ولا تتوجه بالعبادة إلا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن يعلم أنه لا إله إلا الله علما يقينا متيقنا من ذلك. وقال الله عز وجل في القرآن: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق، وما هو الحق؟ لا إله إلا الله، وهم يعلمون. فلذلك العلماء اشترطوا هذا الشرط واخذوه من النصوص، هذه النصوص وغيرها. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. اليقين المنافي للشك ان يستيقن بهذه الكلمه، كما قال عز وجل: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا، معنى لم يرتابوا لم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إلى أن قال: أولئك هم الصادقون. إذا هذا الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، لا يشك لا إله إلا الله، بل أنه مستيقن بقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، رواه مسلم. وفي رواية عند مسلم: فيحجب عن الجنة. إذن يقول هذه الكلمة وهو لا يشك فيها، بل مستيقن بهذه الكلمة أنه لا إله إلا الله. الشرط الثالث من شروط هذه الكلمة القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه يقبل. ولذلك مما يدل عليها على هذا الشرط قول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركو آلهتنا لساعر مجنون. إذا عندهم ألف عن هذه الكلمة واستكبار بهذه الكلمة، فهم لا يعملون، فهم لا يقبلون هذه الكلمة. فلا بد من شروط هذه الكلمة أن يقبل ما اقتضته بقلبه ولسانه. الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي بفرق ذلك. والله عز وجل يقول: ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى. ومعنى يسلم وجهه اي ينقاد. ومن ينقاد بهذه الكلمة ينقاد إلى الله عز وجل وهو محسن موحد، ما هو الجزاء؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. فمن قالها منقادا لما دلت عليه لترك ذلك فإنه يكون بذلك هذا المطلوب منه. الشرط الذي الخامس الصدق المنافي للكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. إذا قالها صادقا. يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، لكن المنافق يقولها ماذا؟ ما هو صادق من قلبه. والله عز وجل يقول في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال الله عز وجل في كتابه: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصدق مع الله عز وجل، فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الكلمة لا بد أن يقولها صادقا من قلبه. وجاء في حديث همام بن ثعلبة رضي الله عنه عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وسأل: أين فيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا: ذلك الرجل المتكي. فقال همام بن ثعلبة: إن رسولك أتى إلينا. أولا قال: الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: إن رسولك الذي أرسلت إلينا أتى وقال: إن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علينا غيرها؟ قال: لا، إلا أن تصدق. قال: فإن رسولك الذي أرسلت إلينا أتانا وقال: إن علينا صوم رمضان، هذا الشهر رمضان، فهل علينا غيره؟ قال: لا، إلا أن تصدق. وذكر الحديث. وفي آخر الحديث قال: والله لا أزيد ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدقتم. أفلح إن صدق، إذا صدق في ادعائه. فلا إله إلا الله من شروطها الصدق مع الله عز وجل، أن يصدق في هذه الكلمة، يقولها صادقا من قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أبو هريرة رضي الله عنه: ثم يأتي الحديث أو الشرط السادس من شروط كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، الإخلاص وضده الشرك. الإخلاص هذا شرط يقولها خالصا من قلبه. والله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز من قائل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له الدين. وقال تعالى: إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. الله عز وجل أمر بإخلاص عباد لله، أمر بإخلاص بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، ونهى عن ضد ذلك. وهو الشرك بالله عز وجل. وأخبر الله عز وجل أن الشرك به أنه أن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وجاء في حديث عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وجاء يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن هذه الكلمة أيضا الإخلاص في هذه الكلمة سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لك أيها الأحد. الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، من لا يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا نريدها أن يشفع لنا عليه الصلاة والسلام. وهذه من نعم الله عز وجل على العبد أن الرسول يشفع لك. من أسعد الناس يا رسول الله بشفاعته؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ظننت أحدا أن يسألني عنها بالبكاء لما وجد من حرصه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فإذا قال هذه الكلمة خالصا لله عز وجل فإنه والله يسعد سعادة عظيمة، سعادة لا يشقى بعدها. الشرط السابع من شروط هذه الكلمة، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، المحبة. يقولها محبا لها، أن يقول هذه الكلمة هو محب لله عز وجل. والله يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ما هي علامة محبة العبد لله عز وجل؟ هناك علامة وهناك ميزان كل منا يجد نفسه عليه، كل منا يدعي محبة الله. صحيح يحب الله عز وجل، لكن قبل المحبة على قدر هذا الميزان. انظر لنفسك، ما هو هذا الميزان الذي يزن كل منا نفسه عليه؟ الميزان هو آية المحنة التي يسميها العلماء آية المحنة. ما هي هذه آية المحنة؟ الامتحان. قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه آية المحنة. الذي يحب الله يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ماذا ينتج عن هذه المحبة إذا أنت صادق حب الله عز وجل؟ اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. اتباعه في ماذا؟ في كل شيء، في صلاتك، في صومك، في حجك، في زكاتك، في توحيدك، في ملبسك، في مرقدك، في أكلك، في شربك، في كل شيء من حياتك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وزن هذه الاتباع، وزن هذا الاتباع، أنت متبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا علمت أن هذه سنة واتبعتها وعملتها محبا لها مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله عز وجل به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اقتديت به عليه الصلاة والسلام، فكلما علمت بسنة وعملت بها فأنت دليل على أنك تحب الله سبحانه وتعالى. إذن ليس بالمحبة ادعاء، كل من يدعي، لكن المحبة عمل، المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الصادق في محبته لله عز وجل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته، في مذهبه ومخرجه ومركبه ومنزله وكل شيء، وفي أكله وشربه، في كل شيء من شؤون حياته. فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا علامة على محبة العبد لله عز وجل. وإذا حصل ذلك الاتباع تصل أعظم رزق وأعظم فضل يجده العبد، وهو أن الله يحبك. وما أعظمها إذا أن الله عز وجل يحبك، وهذا الذي ينبغي المسلم أن يسعى إليها، أن الله ليس المقصود أن تحب، إنما المقصود هو أن تحب. فإذا أحبك الله فأنت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي جبريل إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل الملائكة أهل السماء، وينزل حبه إلى أهل الأرض. هذا هو المقصد. وإذا أحبه الله عز وجل، وهذه المحبة محبة الله عز وجل يأتي بالاتباع. أيضا هناك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب أن يؤدب اخترت على عبادي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما هي النتيجة؟ العلامة على محبة الله العبد يوفقه الله سبحانه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، لا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل. إذا سمع يغضب الله عز وجل يتعفر ولا يرضى، ويمكن ذلك لأن هذا مما يغضب الله ولا يرضى الله عز وجل. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، لا يبصر إلا في مراضي الله عز وجل، ويتجنب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وكنت يده التي يطش بها فلا يطش إلا بما يرضي الله عز وجل، ورجله التي يمشي بها أيضا ماذا؟ ولئن سألني لأعطينه، سؤال هذا الجانب، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه النتيجة اللي يحب الله سبحانه وتعالى. إذا المحبة ليست كلام بل أعمال، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والتقرب الى الله عز وجل، ان يتقرب. هذه المحبه التي قال الله عز وجل عنها: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، مع المؤمنين لا يتكبر، مع المؤمنين بل هم أذلة، ليس فيهم كبر، لا يتكبر على المؤمنين، يحبون إخوانهم المؤمنين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب لأخيه المسلم، يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. فلا يأتي إلا بما، فلا يقول إلا بما يرضي هذا الأخ المسلم، ويسعى في مرض أخيه، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أعزة على الكافر. الكافر لا رماها به ولا يحطه صوره على صدره بل يبغضه يبغض هذا الكافر يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال المحبة مع الخضوع له والانقياد لأمره. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله وعلامة حب العبد ربه وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفك واحد تقديم محاب الله وإن خالفك هواه. النفس ميالة إلى الهوى وتحب كما قال الله عز وجل وإن النفس لأمارة بالسوء لكنه يخالف هواه ويقدم ما يحب الله عز وجل على ما على هوى نفسه. يقول رحمه الله وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه. يعني يبغض هذا المحرم ولو كان النفس تميل إليه. قال رحمه الله وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. إذن هذه علامة محبة مع علامة حب العبد لربه سبحانه وتعالى. وجاء وفي هذا الحديث وفي محبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الذي بالإيمان حلاوة يجد الإيمان حلاوة والعبادة طعم. إذا من لم يجد الحلاوة بالإيمان حلاوة والعبادة طعم يراجع سهلاته يراجع نفس. مع هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه العلامة الأولى. إذا كانت فيك هذه فتجد لماذا للعبادة حلاوة للإيمان حلاوة للطاعة حلاوة. إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كيف تعرف بذلك؟ انظر محاب الله ومحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. تقدم هل محاب الله ورسوله ومحاب غيرهما أيهما تقدم؟ إذا أذن صلاة الفجر ها مع الأذان تقدم النوم ولا تقدم ما يحب الله ورسوله؟ تقدم محاب الله عز وجل ولا محبة غيره سبحانه وتعالى؟ هذا هو. انظر نفسك مع الطاعات، انظر نفسك مع العبادات، انظر نفسك أيضا حتى مع كما سيأتي. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ما يحب أحد من أجل الدنيا، من أجل صراكة، من أجل مال، والله هذا ربما ينفعني، والله هذا ربما إني أستفيد منه، يحبه ولا من باب صحبة، والله هذا يمزق وهذا ينكد وهذا يأكل، يحب الله. يحبه لمن؟ لا يحبه إلا لله. وما هي العلامة الفارقة؟ ما هي العلامة الفارقة؟ أن هذا إذا خالف ها خالف الذي خالف مراد خالف ما أراد الله عز وجل وعصى الله عز وجل هذا يبغضه في ماذا؟ من أجل معصيته لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل ذلك أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ورجلان تحابا بالله اجتمع عليه وتفرق فيه. اجتمع لله عز وجل من اجل الله. اذا اجتمعهم لله وتفرق عليه سبب انه نطقه لهذا لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى، والسبب أنه ماذا عصى الله عز وجل فيبغضه من أجل معصيته لله لا لشخصه، لأنه عصى الله سبحانه وتعالى، اجتمع عليه وتفرق عليه من أجل الله سبحانه وتعالى. وقال الثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، يكره الكفر، يكره أن يعود ويرجع. ولذلك ينبغي لنا أن نكره ذلك، أن نخاف على أنفسنا من الكفر، أن نخاف على أنفسنا من الشرك. أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام بيديه رضي الله عليه الصلاة والسلام، وأوذي بالله وامتحن ووضعت له نار عظيمة، ومع ذلك الله عز وجل نجاه وسلمه الله عز وجل وقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نجاه الله عز وجل مما أراد قومه، ومع ذلك يخاف على نفسه من الشرك بالله عز وجل، يخاف على نفسه من عبادة الأصنام. فدعا الله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من الذي يأمن على نفسه؟ فيخاف المسلم على دينه. نحن يا إخوة في زمن الآن حرب على الدين، حرب على المعتقدات، حرب على التوحيد، حرب على العقيدة، نحارب في ديننا، كل ذلك من أجل من حرب. فينبغي الإنسان أن يخاف على دينه ويخاف على عقيدته. تجد أن هناك دعوات للإلحاد، إنكار وجود الله سبحانه وتعالى موجودا، دعوات للكفر، دعوات إلى التنصير، دعوات إلى الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى. فلنحذر من ذلك، نحذر وننتبه. والإنسان يخاف على نفسه، يخاف على دينه، يخاف على توحيده، يخاف على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الذي يكره الكفر وقلبه ما يقول الله احنا مسلمين خلاص لا إله إلا الله، نقول لا، لا يأمن الإنسان على نفسه من الكفر. ولذلك لما رتبت حد الردة لدليل على أن هناك من يرتد من دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك أتت الحدود من حد الردة. وقال وجاء في الحديث ما يدل على أن منهم من يخرج عن الإسلام ويخرج من الدين. لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب والزاني، وإيش؟ ها؟ والقاتل، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه، الخارج عن الأتاج الجماعة. والله عز وجل يقول: ومن يرتد، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم. إذا يدل على ماذا؟ فالإنسان يخاف على نفسه من الكفر، يخاف على نفسه من والعياذ بالله من الردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما ها أنت تحب أن تقذف في النار؟ أحد يحب أن يقذف من النار؟ نحن نهر من النار، نهر من النار. يقول: إذا الميزان هو هل أنت تحب أن تقذف في النار؟ تكره ذلك؟ تكره النار؟ إذا تكره الكفر، كما مثله مثل بالضبط. يعني أنت تكون على قبة شديدة وخوف شديد من النار، كذلك أنت على قبة وخوف من الكفر، لا تأمن الكفر. وزاد هذه سبعة شروط، وزاد العلماء شرطا ثامنا، منهم من العلماء زاد شرطا ثامنا من شروط لا إله إلا الله، وهو الكفر بالطاغوت. والله عز وجل مستدل بقول الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وجاء في حديث طارق بن شيخ الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الشاهد من هذا قال: وكفر بما يعبد من دون الله. إذا معنى لا إله إلا الله لا تنفع، لا إله إلا الله إلا بما بالكفر بما يعبد من دون الله، ما يصح أن يجتمع لا إله إلا الله والكفر بالله أبدا. قال أن جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. الله ما يرضى أن يشرك معه، لا يرضى أحد أن يشرك معه أحد في عبادته سبحانه وتعالى، لا يرضى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فلذلك لا تصح قل لا إله إلا الله ويقول كفر بالله سبحانه وتعالى، ما يجتمعان أبدا. مثل كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مثل الحدث والصلاة، لو صلى وهو محدث هل صلاته صحيحة؟ فصلاته غير صحيحة. كذلك المشرك لا تقبل منه صلاة، لا يقبل منه عمل، كل أعماله ماذا؟ هباء مقصورا، ما ينفع معه العبادة ولا ينفع مع الشرك، صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، لا تنفع أبدا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم يحبها الله، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.